لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، أخذنا في الدرس الماضي قول السلف عن تتبع الغرائب، مثلا ما هو الأثر عندك يا عبد الرحمن الذي قلنا لكم في سنده أخرجه ابن عساكر وفي سنده عطاء الخراساني؟ ما هو هذا الأثر؟ لا
أعطيك أنت تعرف الغرائب
إيش هات.
قال مبارك رحمه الله تعالى: العلم الذي يجيء في هامان، وقال علي بن حسين: ليس العلم لا يعرف، إنما العلم عرف يتواطأ عليه الألسن.
نعم.
قال محمد بن يوسف: من طلب الغرائب كذب.
قال من؟ أبو يوسف،
أبو
صاحب أبي حنيفة.
نعم. من طلب الغرائب كذب. قال مالك رحمه الله تعالى: قال مالك رحمه الله تعالى: عجب لقومي. شر العلم، شر العلم الغريب الذي لا يعتمد عليه. ثم قد بعد أثر بعده أحمد رحمه الله تعالى:
نعم. لا بس يعني. جزاك الله خيرا. الله يبقي هذه رأيك. طيب. إيش الأثر الذي قلنا لكم في سنده؟ إيش هو يا أخانا؟ فرمن يا أخانا لطفي. خرجه من طريق البيهقي، من طريق البيهقي ابن عساكر تاريخه وسند عطاء. وعبد الله، انا محمد عبيد الله،
ذكرنا
عبد الله، عبد الله، قلت لكم عبد الله العمري ولا عبيد الله؟
قلت عبد الله،
لان عبيد الله ثقه وعبد الله ضعيف. هو عبد الله مكتوب حتى عندي عبد الله. نعم، بارك الله فيكم. اين وصلنا؟ ومن جمله الغرائب المنكره خطط ابي داود. ها منها ما هو شاذ تدخر ذا كيف؟ ومن جملة الغرائب المنكرة الأحاديث الشاذة المطرحة، وهي نوعان، قرأناه عندك يا يوسف. ما هما النوعان؟ شاذ الإسناد، وسيأتي بعد. مثل عليه بمثالين، الأول يا عبد الله والثاني يا فواز. وهذا غير صحيح، يعني تذكر أنه تفرد بعض الروح، صحيح أنه ثابت، إلا أن العمل يعني على العمل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيه على خلاف قول عمر، وهناك من قال بقول عمر. طيب، وقد اعترض على الترمذي. ها قال رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى: وقد اعترض على الترمذي رحمه الله بأنه في غالب الأبواب يبدأ بالأحاديث الغريبة الإسناد غالبا، يعني يبدأ بالحديث المستغرب في متنه أو في سنده، في المتن أو في السند. ارتاح يا علي، ارتاح علي، قلنا هيا ارتاح، تحظى بشيء، أظنك ظهرك يجعك. بأنه في غالب الأبواب يبدأ بالأحاديث الغريبة الإسناد غالبا، وليس ذلك بعيب، فإنه رحمه الله يبين ما فيها من العلل، ثم يبين الصحيح في الإسناد. هذا على خلاف عمل من؟ عمل مسلم، فإنه يبدأ بالصحيح ثم يذكر، يعني يذكر طرق أو يذكر ما فيه علة أو يشير إلى علة وهكذا. أما الترمذي فيبدأ بالغريب الذي قد يحط فيه إيش النقد. قال: وليس ذلك بعيب، فإنه رحمه الله يبين ما فيها من العلل ثم يبين الصحيح في الإسناد. وكان قصده رحمه الله ذكر العلل. ها وكان قصد رحمه الله ذكر العلل، ولهذا تجد النسائي إذا استوعب طرق الحديث بدأ بما هو غلط ثم يذكر بعد ذلك الصواب المخالف له. وكتاب النساء يعتبر من كتب العلل، ولكن إلى الآن أنا لا أعلم دراسة حول سنن منهجية النساء في العلل، منهجية النساء في العلل. ولو أفرد ما أعله النساء بالدراسة لكان يعني يكون في كتب العلل المهمة، في كتب العلل يعني يأخذ مكانه في المكتبة الإسلامية ما أعله النساء ولو ساق طرقه، لأنه في السنن الكبرى يسوق الخلاف سواء كان في الباب هذا الحديث أو في غيره، الخلاف على فلان ثم يسوقه بالأسانيد والمتون ويبين، وكثيرا ما يرجح فيقول قال أبو عبد الرحمن والصواب ما رواه ابن المبارك، قال أبو عبد الرحمن والصواب موقوف، قال أبو عبد الرحمن كذا كذا. طيب، ومرضت على العلل كلها في كتاب النسائي فألفيت هنالك علما غزيرا جدا، استفدت منه أمثلة كثيرة في كتاب العلل. الشاهد من هذا أنه إلى الآن لم يعطى الحق الكافي في دراسة منهج النسائي في العلل وإفرادها ومناقشة الأحاديث التي أعلها، ولكن لعل هذا يكون في الحسبان عندكم أو عند يعني بعض طلبة الجامعة. قال ولهذا تجد النسائي إذا استوعب طرق الحديث بدأ بما هو غلط، يعني يبدأ بالغلط ثم يسكتان قال وهذا هو الصواب، وهذا هو الصواب، ثم يذكر بعد ذلك الصواب المخالف له. قال وأما أبو داود رحمه الله فكانت عنايته بالمتون أكثر، ولهذا كانت عناية العلماء بسنن أبي داود أكثر من غيره من السنن الأربع، فشروح سنن أبي داود أكثر، شرحها الخطابي أحد الأعلام المتقدمين وشرحها وقدم له السلفي، قدم الكتاب هذا السلفي وفي مقدمته فوائد، وطبع الكتاب الآن طبعة محققة على مخطوطات، وكذلك أيضا شرحها من الإمام السيوطي، عمل عليها تعليقا كاملا يعني تعليق مفيد، وكذلك أيضا شرحها قبل ابن رسلان الذكر السندي له تعليقات على سنن أبي داود، وكذلك أيضا ابن رسلان توسع فيها وطبع في 20 مجلد أو أكثر الآن. طيب، ولا تزال هنا خدمات كثيرة على سنن أبي داود سابقا ولاحقا، إلا أن العلماء اعتنوا بألفاظها، وعن المعبود أيضا على سنن أبي داود للأبادي رحمه الله تعالى. ها؟ لا برسلان من رسلان؟ لا لا الشيخ محمد سيد رسلان؟ لا لا نعم. المهم وأفضل شرح هو شرح ابن رسلان، وأفضل شرح لها هو شرح ابن رسلان مطبوع إلى اليوم. قال رحمه الله وأما أبو داود رحمه الله فكانت عنايته بالمتون أكثر، ولهذا يذكر الطرق واختلاف ألفاظها والديادات المذكورة في بعضها دون بعض، فكانت عنايته بفقه الحديث أكثر من عنايته بالأسانيد، فلهذا يبدأ بالصحيح من الأسانيد، وربما لم يذكر الإسناد المعلل بالكلية، يعني هو يقصد الألفاظ الموافقة للتبويب والدالة على متن على مسألة الفقهية ونحو ذلك. قال ولهذا قال في رسالته إلى أهل مكة، هذه رسالة أرسلها يشرح فيها منهجه في سننه، وهي رسالة متداولة نافعة نقلها سيوطي كلها في كتابه، في كتابه ايش؟ ها؟ في كتابه ايش؟ ها؟ في بحر الذي زخر، في كتابه بحر الذي زخر شرح ألفية الأثر، كتابه بنفسه شرح الألفية، في شرح ألفيته نقلها كاملا. هو كتب السيوطي تحت من فوائدها أنها تضم أبحاثا من كتب ربما لا تكون في الموجودة، وربما تعتبر نسخ خطية. طيب، وأيضا ينقل من كتب كثيرة قد لا تكون في المتناول، وكنت أحب لو أن طالبا يتفرع الكتب السيوطي وينقل كل ما فيها من مسندات، يعني ما ينقلها من كتب المسندة ويفرز ما كان في الكتب المطبوعة وما كان في الكتب المفقودة أو ما ليس موجودا، مثل ما ينقل من تفسير ابن أبي حاتم أحاديث كثيرة بأسانيدها وآثار ليست موجودة في في الكتاب المطبوع. قال رحمه الله تعالى: ولهذا قال في رسالته إلى أهل مكة: سألتم أن أذكر لكم الأحاديث التي في كتاب السنن، أهي أصح ما عرفت في الباب؟ فاعلموا أنه كذلك، أنها أصح ما عرفه أبو داود في الباب، إلا أن يكون قد روي من وجهين صحيحين، وأحدهما أقوى إسنادا والآخر صاحبه أقدم في الحفظ، فربما كتبت ذلك. ولا أرى في كتاب هذا، ولا أرى في كتابي من هذا 10 أحاديث، ولم أكتب في الباب إلا حديثا أو حديثين، وإن كان في الباب أحاديث صحاح فإنه يكثر. إذن ما استوعب، إنما ذكر ما يدل على إيش؟ على المسألة الفقهية. ويا ليته استوعب الصحاح والحسان، يعني يكون هنا أجمع وأفضل في مكان واحد رحمه الله، ولكن الله أراد له هذا. قال: أصح ما عرفت في الباب، فاعلموا أنه كذلك، إلا أن يكون نعم. قال: وإن كان في الباب أحاديث صحاح فإنه يكثر. وإذا أعدت الحديث في الباب من وجهين أو 3، يعني من طريقين أو 3 طرق، فإنما هو من زيادة كلام فيه، وربما فيه كلمة زائدة على الأحاديث، وربما اختصرت الحديث الطويل. طيب، هنا فائدة مهمة، يعني وهي أن أبا داود إذا رأيته كرر الحديث فاعلم أنه لا يكرره إلا إيش؟ إلا لفائدة، بخلاف النسائي. بخلاف النسائي فقد يسوق الحديث من عدة طرق لا لفائدة متنية، ولكن الخلاف في ماذا؟ في الإسناد، للخلاف الإسناد. أبو داود لا، إذا كان الحديث عنده ساق المتن، فإن كان في المتن الثاني زيادة فائدة ذكرها، وإلا ترك إخراجه. قال: وإذا أعدت الحديث في الباب من وجهين أو 3، فإنما هو من زيادة كلام فيه، وربما فيه كلمة زائدة عن الأحاديث، وربما اختصرت الحديث الطويل، لأني لو كتبته بطوله لم يعلم بعض من سمعه، ولا يفهم موضع الفقه منه، فاختصرته لذلك. واضح، يعني يريد الشاهد، موضع الشاهد. إلى أن قال: وما كان في كتابي من حديث فيه وهن شديد فقد بينته، ومنه ما لا يصح مسندا، وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، وبعضها أصح من بعض. طيب، وهذا واضح. يقول: ما كان فيه من وهن شديد فقد بينته. هناك أحاديث وهنها شديد ولم يبينها، واعتذروا عن أبي داود بأنه قد بينه في موضع آخر، أو أن الضعف الشديد واضح فيه، أو أن الوهل يعني وهل عن بيانه وما شابه ذلك. وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، يعني ما سكت عليه أبو داود فهو إيش؟ صالح. المتأخرون يعني ومن بعدهم، كثير منهم ومن بعدهم، يعني أخذوا هذه اللفظة على أن المراد بصالح حسن، وهذا غير حسن، وهذا غير حسن، فليس هذا مراده ولا اصطلاحه ولا فهم النقاد لهذه الكلمة، ولا فهم النقاد لهذه الكلمة، وللأسف الشديد. المهم يكون في حسبانكم أن المتأخرين، أعني الحافظ بن حجر ومن في طبقته من مشايخه وتلامذته، نفع الله بعلومهم نفعا عظيما وبما أتاهم الله، لكن بالنسبة للحكم على الأسانيد تبقى في احتياط كامل، تبقى في من نقولاتهم وأحكامهم في احتياط كامل. إذا حسن الحافظ بن حجر أو حسن الهيثمي الذي هو زميل الحافظ بن حجر، أو حسن شيخهما الحافظ العراقي، أو حسن تلميذ تلامذتهما الإمام السيوطي وما شابه ذلك في هذه الفترة، فإنه شابه هذه الفترة الحكم بالحسن في مواطن كثيرة وليس بحسن. وكثيرا ما تجد الشيخ الألباني يقول: حسنه الهيثمي والحافظ بن حجر وفلان وفلان، والصحيح في كذا، وعدة يعني ماذا علل، تعقبوا بعدة علل. فهذا يكون في حسبانك عدم الاعتماد الكلي على هذا. نعم، لا بأس أن تستأنس، لا بأس أن تستأنس بتحسينات هؤلاء العلماء بعد البحث وأن تجد أنه حسن أنت عندك تنقل من حسنه، أما أنك تعتمد على التحسين هذا أو على هذا النقل فلا. وكلمة فهو صالح جمع من أهل العلم اعتمدها بأنه حسن، اعتمدها بأنه إيش حسن، هذا يكون في حسبانك أيضا أن هذا ليس بحسن ولا يفيد الحسن ولكن معنى صالح، فقد يكون في الصحيحين، قد يكون في أحدهما، قد يكون صحيحا، قد يكون حسنا، قد يكون ضعيفا بضعف خفيف، وغالب قد يكون فيه ضعف يسير، فهذا يكون أما حسن معنى صحيح فلا أو حسن بذاته. وما لم أذكر فيه أن فهو صالح وبعضها أصح من بعض. ما حال رواية يا قباطي أخانا عبد الواحد، ما حال رواية وما سكت عنه فهو حسن؟ لا خير غلط. قسمعت بها؟ ما قسمعت انه حسن؟ هذا كلام هذا استروها بحسن. والرواية الثانية التي حسن هو حسن ما قسمعت بها؟ ما سمع بها القباطي، فمن سمع بها؟ في المقدمة؟ لا فين قد مرت معنا؟ في مختصر أنت أحسنتم، نعم أجاب يوسف أولا وتبعه من بعده، مرت معنا في اختصار علوم الحديث فقط، ما في اختصار علوم الحديث فقط ذكرها بالتمريض وقيل إنه حسن ولعلقنا عليها بأنها رواية لا أصل لها شاذة، واضح؟ وإنما بعضهم ذكرها وقال فهو حسن نقلا عن هذا، فذكرها بالمعنى، لكن بالمعنى المخل، بالمعنى المخل. كيف؟ قد أخذناها في المقدمة، ما سكت عنه فهو صالح، بمعنى قد يكون في الصحيحين، قد يكون في أحدهما، قد يكون صحيحا، قد يكون حسنا، قد يكون حسنا لغيره، قد يكون ضعيفا فقلتهم ضعيفا، فلذلك لابد أن يبحث عنه، ما سكت عنه أبو داود يبحث عنه ثم يحكم عليه ما يستحبه. نعم أي نعم، في الاختبار اختبرناهم. وبعضها أصح من بعض، يعني السنن بعضها أصح من بعض، والحمد لله خدمت سنن أبي داود من حيث الحكم على أسانيدها خدمة جيدة. الشيخ الألباني حكم على كثير على أسانيدها كلها من حيث القوة والضعف، ثم خرجها ولم يتمها، كان يقول أن تخرجه هذا يعني مما هو مرتاح عليه وراضي عنه كتاب سنن أبي داود، ما لم يكتب الله له الإتمام، ما أتم الكتاب سنن، لكن قطع في شوطا طيبا ما أذكر الآن إلى أين وصل. وجاء الشيخ شعيب وخدم الكتاب على التخريج، وخدمته أفضل، خدمة الشيخ شعيب أفضل من خدمة الشيخ الألباني في الحكم على أسانيد، لأنه يتكلم عن الطرق والأسانيد الإسناد نفسه وينقد ويجمع الطرق فيه ويلخص ويحيل إلى الكتب التي قد خرجها من قبل أو قامه على تخريجها. فالكتاب تحيي شعيب هو أفضل كتاب، أفضل طبعة، لو اشتريتها اشتري الأمهات الستر تحيي شعيب الأرناؤوط، لا ستة مجلدات، خمسة مجلدات، لا 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 يختم يعني يذكر الإسناد ومن في سنده وكذا والتخريج وتقوم عليه ويذكر نقولات العلماء ويذكر العلل، يعني يشير للعلل في مواطن، تخرج طيب، تخرج الأمهات الست كلها يعني تحت إشرافه، سنن كلها إلا ما أدري سنن النسائي ما قد رأيتها، سنن النسائي ما رأيتها، سنن ماجة في خمسة مجلدات، سنن أبي داود في خمسة مجلدات، سنن الترمذي في ستة مجلدات، وتعليقهم على سنن أبي داود هو أفضل من تعليقهم على بقية السنن. نعم الشيخ الألباني على السند، ها مجلد أيه، لا هذا كتبه الشيخ الألباني، فصل أصلا طلبت منه مكتب إيش مكتب دول الخليج وكذا مكتب علمي، طلب منه أن يحكم على أسانيد الأمهات الأربع واستأجره أجرة من شهر كذا إلى كذا يكون انتهى منها، فحكم على الأسانيد الصحيح والضعيف، فأفرد الصحيح وأفرد الضعيف، صحيح السنن وضعيف السنن، هذا أول ما كان، واستمر طباعتها على ذلك، ثم صاحب مكتبة المعارف أراد أن يطبعها في مجلد واحد، فاستغل مشهور حسن أن يقوم بجمع الصحيح والضعيف ويضيف مراجع للتصحيح والتضعيف. فالحكم هو الشيخ الألباني، وربما المراجع تلك زيادة المراجع هذا من عمل مشهور حسن سلمان، وهي طيبة الطبعة التي طبعها مشهور حسن بعنايته، جمع فيها الأحكام جيدة. المهم كتب العلم تجد من سنة إلى أخرى أنها متهيئة وميسرة، والبحث يسهل من حين إلى آخر أن تزداد خدمة السنة النبوية، لكن يحتاج إلى طلبة علم إن شاء الله أنفسهم بذلك. قال رحمه الله تعالى: إلى أن قال: والأحاديث التي وضعتها في كتاب السنن أكثرها مشاهير، يعني لها طرق، لها طرق ومخارج، ليست غرائب ولا أفراد. نعم. قال: أكثرها مشاهير، وهو عند كل من كتب شيئا من الأحاديث. هكذا عندكم؟ إلا أن تمييزها لا يقدر عليه كل الناس، والفخر بها أنها مشاهير. يعني يقول الحمد لله الغرائب والأفراد المنكرة، فإنه لا يحتج بحديث غريب. ما معنى الغريب هنا؟ يعني الخطأ، الفرد الذي انفرد به صاحبه وصاحبه فيه الخطأ. قال: فإنه لا يحتج بحديث غريب ولو كان من رواية مالك ويحيى بن سعيد والثقات من أئمة العلم. يعني لو انفرد مالك بخبر صاحبه وخطأ فيه، فإن الغريب أبدا غريب والخطأ أبدا خطأ. هذه الفائدة تكون في حسبانك. فإنه لا يحتج بحديث غريب، هذا الغريب الذي صاحب راويه الخطأ، ولو كان من رواية مالك ويحيى بن سعيد والثقات من أئمة العلم، بمعنى إذا انفرد وصاحبه خطأ، وإلا فقد ينفرد ويكون حافظا له ويصحح الحديث الحمد لله في كتاب العلل يعني جمعت هذه الألفاظ كلها لأقوال أهل العلم، وقسمتها ومثلت على القولين، وبينت ما المراد بالغريب المنكر الذي لا يرد، والغريب الفرد الصحيح أو الحسن، وكلام أهل العلم في قبول هذا ورد ذاك. قال رحمه الله: ولو احتج بحديث غريب وجدت ولو احتج بحديث غريب وجدت من يطعن فيه، ولا يحتج بالحديث الذي قد احتج به إذا كان الحديث غريبا شاذا. إذن الغرابة هنا بمعنى إيش؟ التفرد، وصاحب المتفرد فيها الخطأ. قال: فأما الحديث المشهور المتصل الصحيح فليس يقدر أن يرده علينا أحد. يقول: فأنا خرجت المشاهير حتى لا يعني ينتقد. هل خرج غريبا في سننه؟ الجواب بعض، وهو بنفسه يشير إلى نكارته، يقول: وهذا خبر منكر. هذا الإمام أبو داود نفسه في مواطن وهي قليلة. وقال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون الغريب من الحديث. الكلام لا يزال لمن؟ كلام من الآن نقرأ؟ كلام أبي داود في رسالتين أهل مكة. قال: وقال يزيد بن أبي حبيب: إذا سمعت الحديث فانشده كما تنشد الضالة، فإن عرف وإلا فدعه. واضح؟ يعني إن كان معروفا عند الناس مستعملا في منشورا في كتبهم مستعملا في عملهم، وإلا فلا أنت تشاره ولا تذكر، خلاص أنا وقفت على حديث الشمس سنده كالشمس. طيب، وهو يود يكون منكر أو شاذ، مثل حديث الصلاة العيد أنها خطبة العيد أنها خطبتان، يعني حديث أخرجه رجل غير مشهور بإسناد الحديث. طيب، وسنده سند صحيحين، سند سنة الصحيحين، ما ذكره العلماء ولا عرفه العلماء، فيتشبث به بعض من قال به بأن خطبة العيد خطبتان، خطب النبي العيد خطبتين. هذا يعني مثل هذا يكون باطلا لأنه ليس معروفا مستعملا عند أهل العلم. لا خلاص، ما دام شهر استعمله الناس حرج. قال رحمه الله تعالى: وذكر بقية الرسالة. انتهت الكلام إلى هنا. قال: وخرج البيهقي بإسناده عن ابن وهب قال: لولا مالك بن أنس والليث بن سعد لهلكت، كنت أظن أن كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يعمل به. هذا من هو؟ لولا، هذا ابن وهب الإمام المصري وأين نشر ابن وهب أين نشر مذهب مالك؟ صح في مصر. والمغرب من نشر مذهب مالك في المغرب؟ ها؟ لا. ابن وهب هو الذي نشر مذهب مالك في المغرب، ابن وهب رحمه الله. قال: وقال ابن أبي خيثمة، وابن أبي خيثمة له تاريخ غزير الفائدة كثير العائدة، مطالعته ممتعة، قرأت المطبوع منه كاملا، إلا وللأسف أنه خرمت منه فرومات ليست موجودة، لكنها محفوظة في كتب العلماء مثل تاريخ ابن عساكر وتاريخ البيهقي وكتب البيهقي وتاريخ واللالكائي ساد من بطريق أحمد بن زهير بن أبي حرب، أحمد بن زهير. نعم. قال ابن أبي خيثمة: حدثنا ابن الأصبهاني قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم قال: إني لأسمع الحديث فآخذ به ما يؤخذ به وأدع سائرة، يعني ما كان مشهورا أخذ به وما لم رده، والسند صحيح إن شاء الله. ما أخذ نعم صحيح الإسناد، وأخرجه أيضا أبو نعيم. قال رحمه الله: ثم لنرجع إلى ما ذكره الترمذي رحمه الله فنقول: ذكر الترمذي رحمه الله إن الغريب عند أهل الحديث يطلق بمعان، أحدها أن يكون، ذكر الترمذي رحمه الله أن الغريب عند أهل الحديث يطلق بمعان أحدها يطلق بمعان ها يطلق وأنا قلت يطلق لا ما هو يطلق تصحف سماعك أبدا، لكن سهل لا بس تصحيف السماع موجود، أنتم كلكم لا يعتمد على قولكم، أنتم سمعتم قلت يطلق خلاص الجمهور، يعني أنتم خالفتم الجمهور، خالفتم الجمهور خلاص. قال رحمه الله: إن الغريب عند أهل الحديث، هنا ذكر الترمذي إن، والصواب أن مكتوب عندي إن، أن الغريب نعم عند أهل الحديث يطلق بمعان أحدها أن يكون الحديث لا يروى إلا من وجه واحد، واضح؟ الترمذي قال واحد منها لا يروى إلا من وجه واحد ليس له طرق، ثم مثله بمثالين وهما في الحقيقة نوعان، يعني هما نوعان من الغريب. الأول أحدهما أن يكون ذلك الإسناد لا يروى به إلا ذلك الحديث أيضا، فهمتم معي؟ ما أظن الآن. يقول الأمر الأول من الغريب أحد أن يكون الحديث لا يروى إلا من وجه واحد، من سند واحد، صح؟ هذا له صورتان. الصورة الأولى أن هذا السند، أن هذا السند ما روي به إلا حديث واحد أصلا، واضح؟ والصورة الثانية أن هذا السند رويت به أحاديث لكنه غريب، رويت به أحاديث أخرى، وهذا الأحاديث الأخرى لها متابعات لكن في هذا الطريق انفرد بهذا المثل، واضح يا علي؟ ماشي. ها الأول واضح صح؟ يعني السند والمثل ما جاء إلا هذا السند ما ورد إلا على هذا المثل، واضح؟ يعني هذا السند ما رأيناه في أمتون أخرى إنما في هذا المثل مع هذا السند فقط. أما الثانية فعندنا مثلا هذا السند علي عن هارون عن رسام عن عبد الخالق، هذا السند قالوا انفرد بنقل كذا وكذا، هذا حديث فرد غريب من رواه فلان عنه فلان عنه فلان، طيب هل هذا السند قد رويت بأحاديث؟ الجواب نعم، رويت بأحاديث وفيها متابعات وفيها كذا وكذا، لكن هذا المتن انفرد بهذا السند في هذه الصورة فقط، واضح؟ قال رحمه الله: أحدهما أن يكون ذلك الإسناد لا يروى به إلا ذلك الحديث أيضا، وهذا مثل حديث حماد بن سلمة عن أبي العشراء الدارمي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. سبق هذا الحديث، هذا الحديث سبق صفحة 264. قال الترمذي هناك: رب حديث يكون غريبا لا يروى إلا من وجه واحد، مثل ما حدث به حماد بن سلمة عن أبي العشراء عن أبي قال: قلت يا رسول الله، أما تكون الذكاء إلا في الحلق واللبة؟ قال: لو طعنت في فخذها أجزأ عنك. واضح الآن؟ هذا حديث غريب، غريب المتن، غريب السند، ما روي به إلا بهذا السند، يقول هكذا قال، سيأتي إن شاء الله. قال: فهذا حديث غريب لا يعرف إلا من حديث حماد بن سلمة عن أبي العشراء، ثم اشتهر عن حماد ورواه عنه خلق، فهو في أصل إسناد غريب، ثم صار مشهورا عن حماد. قال الترمذي: ولا يعرف لأبي العشراء عن أبيه غير هذا الحديث. واضح؟ يعني ما روى أبو العشراء عن أبيه إلا هذا الحديث، هذا السند متن لا يعرف إلا بهذا السند، وهذا السند لا يعرف إلا على هذا المتن. هذا كلامه، هذا كلامه، واضح؟ قال: وقد أخرج الترمذي في كتاب الصيد والذبائح هذا الحديث، وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة، ولا يعرف لأبي العشراء عن أبيه غيره، ولم يقل إنه حسن، ولم يقل إنه حسن. لما ذكرها هنا أن شرطه بالحسن أن يروى نحوه من غير وجه، وهذا ليس كذلك، فإنه لم يروى في الذكاة في غير الحلق واللبة إلا في حال الضرورة غيره. وحكى أيضا في كتاب العلل، في كتاب العلل عن البخاري، أنه قال: لا نعرف لأبي العشراء شيئا غير هذا. وقد ذكرنا هناك أن بعضهم ذكر لحماد بن سلمة عن أبي العشراء عن أبي نحو 10 أحاديث، لكن كل أسانيدها إلى حماد ضعيفة، لا يكاد يصح منها شيء عنه. ووهن أحمد حديث أبي العشراء في الذكاة أيضا. واضح؟ واضح المثال؟ أبي العشراء مجهول، أبي العشراء مجهول. طيب، قال الذهبي: لا يدرى من هو ولا من أبوه. هذا أبو العشراء عن أبيه. قال الذهبي: لا يدرى من هو ولا من أبوه. وعند قوله نحو 10 أحاديث، عند قوله نحو 10 أحاديث، تقول: جمع الحافظ تمام الرازي، جمع الحافظ تمام الرازي حديث أبي العشراء في جزء مفرد وهو مطبوع، بس ما أظنه عندنا. جمع الحافظ تمام الرازي حديث أبي العشراء في جزء مفرد، يعني كل ما له من الحديث هي 10 هذه، وتكلم عن أسانيد. بس لا، لماذا قال الترمذي لا يعرف لأبي العشراء عن أبي غير هذا؟ يعني أصلا حماد بن سلمة عن أبي العشراء لا يعرف لهذا السند، لأن الأسانيد الأخرى 9 ما صحت إلى حماد بن سلمة، ما صحت إلى حماد بن سلمة، معنى أن لا تثبت هذه 9 الأحاديث. هذا مرادهم. وهذا المطبوعة بس ما وقفت عليها، رسالة تمام الرازي، فلو وقفت عليها أنت حتى في الإنترنت ممكن تطلعني عليها، جزاك الله خيرا. قال رحمه الله: النوع الثاني أن يكون الإسناد مشهورا يروى به أحاديث كثيرة. واضح؟ لكن هذا المتن لم تصح روايته إلا بهذا الإسناد. هل وضح يا رجال؟ قال مثال: ومثل الترمذي بحديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر. يعني أحاديث عبد الله بن دينار عن عمر ما لها كثيرة، ومنها ما توبع عليه عبد الله ابن دينار، توبع عليه من طرق أخرى، لكن بالنسبة لرواية عبد الله بن دينار عن ابن عمر لحديث نهى عن بيع لعنبته، فلم يروى هذا المتن إلا من هذا السند الذي بين أيدينا. قال: ومثل الترمذي بحديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن بيع ولا وهبته، فإنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه، ومن رواه من غيره فقد وهم وغلط. هناك روايات شاذة ومنكرة جاءت متابعة لعبد الله بن دينار وهي مردودة كما قد بينا في موضع آخر. قال: وقد خرجه الترمذي في كتاب البيوع، وسبق الكلام عليه هناك. أين هذا هناك يا عبد الحافظ؟ المفقود، أحسنت، المفقود، وهو معدود بغرائب الصحيح لأنه أخرجه البخاري ومسلم، فإن شيخين خرجاه، ومع هذا فتكلم فيه الإمام أحمد وقال لم يتابع عبد الله بن دينار عليه، وأشار إلى أن الصحيح ما روى نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء لمن اعتق، يعني أن هذا الراوي اختصر الولاء لمن اعتق إلى لفظ إيش؟ نهى عن بيع الولاء وعن هبته. ها؟ كيف؟ أين أطول؟ لا، الحديث حديث عائشة، قصة بريرة، قصة بريرة، أيوة قصة بريرة، فذا قال نهى عن بيع الولاء، أقصت القصة كلها نهى عن بيع الولاء وعن هبته، لم يذكر النهي عن بيع الولاء وعن هبته. وأيضا قد جاء هذا اللفظ نهى عن بيع الولاء وعن هبته، يعني جاء عن ابن عمر وغيره موقوف عليه من قوله، من قوله، فكأن الراوي أخذ هذا اللفظ وركبه على هذا السند، يعني هذا على حسب اعتبار أنه علة، وإلا فالبخاري ومسلم أخرجه في الصحيحين على نفي العلة وأنه صحيح وجعله أصلا في الباب. قال رحمه الله تعالى وأشار إلى أن صحيح ما روى نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء لمن اعتق، لم يذكر النهي عن بيع الولاء وهبته. قلت وروى نافع عن ابن عمر النهي عن بيع الولاء وعن هبته غير مرفوع، غير مرفوع. ها ابن عمر قال نهى، نهى ابن عمر نهى عن بيع الولاء وهبته، وهذا مما يعلل به حديث عبد الله بن دينار والله أعلم. المهم هذه قضية ليست هينة أن البخاري ومسلم يخرج حديث الصحيحين ويتقبل ويؤخذ منه ولم ينتقده الحفاظ، ونأتي مثلا ننتقده الآن بمثل هذا. هذا كلام عالم أيضا، كلام أحمد ناقد، ناقد كلام الإمام أحمد ناقد. كيف يصنع الباحث؟ يبحث وما ترجح له أخذ به، يبحث وما ترجح له أخذ به، فإن أخذ بتصحيح البخاري ومسلم فقد أخذ بمعتبر، وإن أخذ بما صار إليه النقد فقد أخذ بمعتبر. لكن الغلط أن يعتبط الحكم بنفسه، يقول والحديث منكر ويدلل عليه بأشياء مثل هذا وهو حديث فرد وهو كذا كذا كذا، هذا الغلط بالنسبة للصحيحين. ها ابن رجب يميل قول أحمد، نعم ابن رجب يرى هذا ويميل إليه، وقد ذكره في مواطن أخرى في بيان العلل، وهذا الكلام لأحمد ثابت في الكتب المنقولة عن أحمد، كتب العلل والرجال المنقولة عن أحمد. قال ومن غرائب الصحيح أيضا حديث عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، ومن غرائب الصحيح. قال الحديث وقد خرجه الترمذي في الجهاد وسبق الكلام عليه هناك مستوفى، فإنه لم يصح إلا من حديث بن سعيد عن محمد إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص عن عمر، ومنها أيضا، لكن هذا الحديث صحيح من غرائب الصحيح وهو صحيح مجمع على صحته، مجمع على صحته، وهذا من الغريب الذي لم يصاحب المنفرد به الخطأ بل صاحبه الحفظ والإتقان. ومنها أيضا حديث أنس دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وعلى رأسه المغفر، فإنه لم يصح إلا من حديث مالك عن ابن شهاب عن أنس، وقد سبق ذكره في الجهاد أيضا وأمثلة ذلك كثيرة. أظن ذكرت لكم فيما مضى أن هذا له طرق، تذكرون ولا لا؟ حديث أنس ما أدري أين مضت معنا في تقييد الإيضاح أو في غيره، له طرق كثيرة في تقييد الإيضاح، نعم له ثلاثة. قالوا خرج ابن العرب ابن العربي ابن العربي المالكي، قالوا له هذا غريب، قال أعرفه من 13 طريقة، فاستنكر وقالوا هذا في المجلس الثاني، جاء المجلس الثاني ما حضر، فاتهموا بأنه يعني يقولون أنا إيش يخرب، يعني يتكلم بما لا ليس على وجه الصواب، ف يعني دافع عنه الحاضر قال نعم ما ذكره ابن العربي صحيح، وهذا 13 طريقا لأنها ثالثة، كلها ثالثة لكن ورد من 13 إيش طريقا إلا أن هذه الطرق إيش ثالثة. رحم الله الحافظ بن حجر، أبلى بلاء حسنا. طيب ندخل في جائزة الثقات، حديث من أم حديث صحيح صحيحين طرق لا، الطريق صحيحة في الصحيحين وهي غريبة، وورد من طرق أخرى لم تثبت، وحديث عمر كذلك، وحديث نهى عن بيع الولا وعن هبته أيضا. أذكر لكم قلت لكم قال شعبة، قد ذكرت لكم سابقا في باب الغرائب والأفراد، قال شعبة استحلفت عبد الله بن دينار، هل سمعته من عمر؟ فحلف لي. قال أبي، هذا ابن أبي حاتم يقول عن أبي، قال أبي كان شعبة بصيرا من الحديث جدا فهما فيه، كأنه إنما حلفه لأنه كان ينكر هذا الحديث. حكم من الأحكام عن رسول الله لم يشاركه أحد، لم يروى عن ابن عمر، لم يروي عن ابن عمر أحد سواء علمناه، واضح. حلفه شعبة رحمه الله، أيوة حلفه شعبة. وأنا ما ذكرت هذا الفائدة، ها اكتبوا الفائدة عن من أجل المستقبل، لا علقوا عليه. أي صح، لم يذكر النهي عن بيع الهبة، علق على قول أحمد هنا. تقول لكن في الجرح والتعديل أن شعبة قال، في الجرح والتعديل أن شعبة قال استحلفت عبد الله بن دينار، هل سمعته من ابن عمر؟ فحلف لي. تقول وعليه فالحديث ثابت، بيمين عبد الله بن دينار. وهو غير متهم. ومن نقده إنما نقده بناء على غلبة ظنه. والله أعلم. وهذا محل اجتهاد، لو أن قال يعني شخصا رجح قول أحمد رجح قول إمام. بارك الله فيكم. هات الورق، الورق ها. وابن رجب تابع، لأن ابن رجب يأخذ قول أحمد في التعليل الأكثر، وأحمد وابن رجب إمام من أئمة العلل الذين يعملون بها رحمه الله. المهم الأحاديث التي ترونها وتسمعون بها لا سيما في التصحيحات الشيخ الألباني، وقد تكون ما هي يعني غريبة أفراد، هذا يحتاج إلى بحث، أنت كطالب علم. ولا تنكر الأخذ بقول الشيخ الألباني، أنت مثلا تبحث وتنظر وتحقق وتصحح على قواعد العلم، لا تنكر على العوام أو على من أخذ بقول الألباني. المهم هناك الشيخ الألباني مرة حديث إيش؟ حديث حب الدنيا لا، الأربعين النووية، اجهاد في الدنيا، اجهاد في الدنيا من طريق متروك، وهذا المتروك كل المتابعة والشواهد له ثالثة، يعني بالنسبة على النقد المعروف ثالث ما يطلع أنه يحسن. المهم فمرة وكان في واحد إخواني أو كذا حدث بالحديث، وأنا في مسجد يعني كنت أصلي فيه في أثيوبيا، كان معنا معهم مسجد اللي نصلي فجر في ذاك المسجد، فقلت للأخ قلت ترى الحديث فيه متروك وهو ضعيف، ثم ناقشت شخصا آخر من الطلاب الذي معي بس كان يجلس مع هذا أحيانا، كان يجي عندنا قلنا نتعاطفه، فقلت له لجهله لو علم أن الشيخ الألباني يحسنه كان سيرد عليهم مباشرة، لكن هو يجهل هذا، أنا أكلم ذاك، فذاك أخذ الكلام وذهب كلمه. فجاءني اليوم الثاني قال لي الشيخ الألباني يحسن الحديث، قلت له نعم قد بلغك هذا تمام. طيب فشاهد أنك تجد الناس إذا حسن الشيخ الألباني أو صح لا تعترض، فهو قول إمام معتبر. قال رحمه الله أحمد، نعم أحمد.